أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يرى ولا يرى، يا من يخلق ولا يخلق، يا من يهدي ولا يهدى، يا من يحيي ولا يحيى، يا من يسأل ولا يسأل، يا من يطعم ولا يطعم، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يقضي ولا يقضى عليه، يا من يحكم ولا يحكم عليه، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا نعم الحسيب يا نعم الطبيب، يا نعم الرقيب يا نعم القريب، يا نعم المجيب يا نعم الحبيب، يا نعم الكفيل يا نعم الوكيل، يا نعم المولى يا نعم النصير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا سرور العارفين، يا من المحبين، يا أنيس المريدين، يا حبيب التوابين، يا رازق المقلين، يا رجاء المذنبين، يا قرة عين العابدين، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير نكمل البحث والحديث عن الطريق الثاني من طرق الإثبات الوجداني وهو الإجماع، بعد أن انتهينا من التواتر والخبر المتواتر، وبعد أن شرعنا في البحث السابق في الإجماع. وتحدثنا لنقل وصل الحديث إلى المقارنة بين الخبر المتواتر والإجماع، وقلنا بأن الخبر المتواتر والإجماع يشتركان في طريقة الإثبات، في طريقة إثبات صدور الدليل، في طريقة إثبات الدليل، في طريقة إحراز صدور الدليل، في طريقة العلم والقطع واليقين والكشف عن الدليل وعن صدور الدليل الشرعي عن الشارع، أو عن صدور لو صح التعبير الحكم، أو عن ثبوت الحكم، إحراز القطع العلم اليقين بالحكم الشرعي أو بصدور الحكم الشرعي أو بثبوت الحكم الشرعي عن الشارع. إذن يشتركان في طريقة إثبات الحكم، في طريقة الإثبات والإحراز للحكم الشرعي أو للدليل الشرعي، وهذه الطريقة تقوم على أساس في الإجماع وفي الخبر المتواتر، الطريقة تقوم على حساب أو على أساس حساب الاحتمالات، وأيضا في سيرة المتشرعة أيضا سيأتي بأنها تشترك معهما في أنها أو الكشف فيها يقوم على أساس حساب الاحتمالات. هذه النقطة الأولى. يختلفان قلنا بشيء أو يفترقان بشيء، وهو أن التواتر هو إخبارات أو هو أخبار حسية، وأما الإجماع فهي إخبارات أو أخبارات أو مفردات حدسية. ويتفرع على هذه النقطة، هذه النقطة الثالثة أو الفرق الثالث أو نقطة المقارنة الثالثة، فنقول لأن هذا فيه حدس وهذا فيه حس، لأن هذا من الحدسيات وهذا من الحسيات، أيضا يحصل اختلاف. نعم، قلنا النقطة الثالثة في المقارنة ترجع إلى النقطة الثانية على نحو الكلية أو على نحو الجزئية، المهم سنشير إليها. نقول أيضا يختلف الإجماع عن التواتر في أن درجة الكشف وسرعة الكشف وحصول اليقين والقطع والعلم تكون أسرع في التواتر منها في الإجماع. عندما نقول درجة اليقين أو التصديق أو اليقين أو القطع أو العلم أو الكشف تكون أسرع، أي بالمقابل أن درجة النفي درجة الكذب أيضا تتناقص بسرعة في التواتر، أي تصل إلى الدرجة الضئيلة جدا في التواتر أسرع منها في الإجماع. نعم قلنا كلما ازدادت القيمة الاحتمالية للصدق للإثبات للإحراز للعلم طبعا تتناقص تلك القيمة الاحتمالية للنفي. لماذا؟ لأننا قلنا مجموع هذه القيمة مع هذه القيمة يساوي واحد، المجموع المفروض يساوي الواحد أو يساوي واحدا، إذن النتيجة هي واحد، فكلما ازدادت القيمة هنا ازداد الكسر هنا نقص وتضاءل الكسر في جانب النفي. فسرعة الكشف درجة الكشف وسرعة الكشف تكون في التواتر أسرع منها في الإجماع. وما هو السبب؟ يرجع إلى أمور عديدة، وقلنا أيضا جل هذه الأمور، كل هذه الأمور، بعض هذه الأمور يرجع إلى كون التواتر من الحسيات والإجماع من الحدسيات. سنفصل وندخل في هذا التفصيل. إذن قلنا درجة الكشف، حصول اليقين، حصول العلم، حصول القطع من التواتر أو في التواتر تكون أسرع من درجة الكشف أو حصول الكشف أو اليقين أو العلم في الإجماع. لماذا؟ لعدة أمور يذكر منها السيد قدس نفسه في المقام ونذكرنا نحن أيضا في المقام بعض تلك الأمور. الأمر الأول الذي يسبب الاختلاف في درجة الكشف، أي أن النقطة الثالثة أو المقارنة الثالثة بين خبر متواتر والإجماع، هي الاختلاف بدرجة الكشف، ففي التواتر أسرع. الأمر الأول الذي يسبب الاختلاف في درجة الكشف هو أننا لو أخذنا مفردة، لو عندما نقول قلنا مفردة نقول خبر من الأخبار أو الرواية من الروايات أو راوي من الرواة، فالمفردة أعم من كون هذه عبارة عن إخبار أو خبر أو رواية أو عبارة عن فتوى أو حكم للفقيه. نأتي نقول يأتيك، حتى يكون المثال بصورة واضحة وأقرب للفهم، يأتي فقيه من الفقهاء، ونعرف بأن نقصد الطبقة من الفقهاء المرتبطة أو المتصلة بعصر المعصومين سلام الله عليهم، سنشير إلى هذه النقطة. فالإجماع ليس في هذه المرحلة وإنما في تلك المراحل، المراحل لو صح التعبير المتقدمة القريبة المتصلة بعصر المعصومين سلام الله عليهم. نعم هم في عصر الغيبة لكن المتصل بعصر المعصومين بعصر الظهور، ذلك العصر الأول لو صح التعبير. أحد الفقهاء هناك هو فقيه، هو مجتهد وهو ناقل للحديث. الآن نفس الفقيه، لاحظ نريد أن نقرب الفكرة بهذا المثال، فقيه من الفقهاء أفتى بمسألة، أفتى بحكم وأجمع مع الآخرين في هذا الحكم، أي حكم باقي الفقهاء أيضا بنفس الحكم، وهذا الفقيه راوي من الرواة أو ينقل الحديث، وفي مورد آخر نقل رواية من الروايات، نقل رواية عن الإمام سلام الله عليه، واللي نتحدث الآن عن نقل مباشر عن الرواية أو للرواية، وهناك استنبط حكما وأصدر الحكم وتحقق إجماع هناك، وهنا أيضا تحقق تواتر، هو أحد الرواة في هذه الرواية، الرواية هذه غير الرواية التي نتحدث عنها والتي نريد أن نستفيدها من الإجماع الذي يعتبر هذا الفقيه أحد أفراد ذلك الإجماع أو المجمعين. إذن هذا الفقيه هو مفردة من مفردات الإجماع وهو مفردة من مفردات التواتر، التواتر في رواية معينة والإجماع في حكم ليس له علاقة بتلك الرواية. الآن أسأل عن هذا الشخص، نقل رواية، طبعا هنا لذلك أنا جلبت هذا المثال، والآن ببركتكم إن شاء الله وبركة دعائكم يعني حضر أو انقدح هذا المثال في ذهني، أن الكلام عندما نأتي بشخص، الآن نقول لو كان ثقة طبعا ينطبق عليه ثقة هنا وثقة هنا، ولو كان غير ثقة ينطبق عليه هنا وهنا، فهذه القضية متشابهة في جانب التواتر كما يسمى حيادية في جانب التواتر والإجماع. فنفس الشخص نقل الحديث ونفس الشخص أصدر الفتوى. الآن نقول أنت عندما تسأل نفسك وأنا أسأل نفسي وأسأل أيضا من يسمع من الطلبة ومن الباحثين ومن الدارسين، نقول القيمة الاحتمالية للتصديق بصدور رواية عن المعصوم، القيمة الاحتمالية، قيمة احتمالية بصدور رواية تثبت صدور رواية عن المعصوم، لا نقول علم أو إحراز، نتحدث بقيمة احتمالية، في أي من الموردين يحصل عندك قيمة احتمالية أكبر بأنه توجد رواية، يحتمل أنه توجد رواية قد صدرت عن المعصوم عليه السلام، في حالة نقله للخبر أو في حالة إصداره الفتوى، هو شخص قال روى الإمام سلام الله عليه الرواية الفلانية وذكر الرواية، وفي مورد آخر حكم قال هذه الحكم في هذا المورد حلال أو حرام أصدر فتوى. فهل في المورد الأول يحصل عندك قيمة احتمالية؟ طبعا في هنا تحتمل أنه أن هذه الرواية التي نقلها فعلا صدرت عن المعصوم، وفي حال الفتوى أيضا تقول يحتمل أنه اعتمد في الفتوى على وجود رواية قد صدرت عن المعصوم. الآن نقول أي قيمة احتمالية أكبر؟ القيمة الاحتمالية التي تشير إلى احتمال صدور رواية عن المعصوم سلام الله عليه، هل في حالة نقله للخبر لأنه سمع بالمباشر ويقول بأنه سمع مباشرة عن الإمام سلام الله عليه بأنه قال كذا وكذا وكذا، وهناك أصدر الحكم لم يتحدث عن رواية وعن سماع من الإمام سلام الله عليه وإنما أصدر حكما في قضية، فإن يحصل عندك القيمة أكبر، القيمة الاحتمالية في ثبوت رواية، لنقل 20%، لو حصل عندك 20% في حالة نقله الخبر حصل عندك 20%، لو صح التعبير حصل 20% من القيمة، أو حصلت قيمة احتمالية عبارة عن 20% أو تساوي 20% في حالة نقله للخبر، تقول أحتمل 20% صدور رواية عن المعصوم في حالة نقله الخبر. عندما أصدر فتوى كم تحتمل، كم تعطي قيمة احتمالية نسبة بصدور خبر في حالة إصداره الحكم أو الفتوى؟ هل تقول تحتمل أكثر من 20 أو أقل؟ بالتأكيد تقول أقل من 20. نقرب الفكرة أكثر، أنت كشخص كم من الأمور تستنبط كثير من الأمور، كم من الأمور تستنبطها، كم من الأمور تحدث بها وتصل إليها عن نتيجة الفكر والنظر، وكم من الأمور تشاهدها؟ أين يحصل عندك الخطأ؟ في الأمور التي تشاهدها، تشاهد بعينك أشياء كثيرة، كم من الأشياء التي شاهدتها وانطبعت صورة الأشياء في ذهنك وتبينت أنك مشتبه، تصورت الشيء الفلاني وهو ليس بهذا الشيء وإنما هو شيء آخر، اشتبهت في إدراكك وفي بصرك وسمعت شيئا واشتبهت بذلك الصوت، وكم من الأشياء استعملت الفكر والنظر وتوصلت إليها؟ فإن يحصل عندك الخطأ في الحسيات أم في الحدسيات؟ طبعا يقينا تقول في الحدسيات يحصل الخطأ أكثر. لاحظ كل مفردة إذن من المفردات في التواتر، أي في المفردات الحسية التي تدرك بالحواس، تكون الخطأ أو تكون نسبة الخطأ فيها أو قيمة الخطأ فيها أقل. عندما نقول قيمة الخطأ فيها أقل إذن قيمة الصدق أكثر. إذن في التواترات في كل مفردة، لاحظ مرة ننظر المفردات الإجماع، للروايات، للإخبارات، للأخبار، رواية رواية، ونتحدث عن قيمة احتمالية لهذه أو لذيك، أو ما هي الاحتمالات المتصورة في المقام من جانب الصدق أو من جانب الكذب، هذه تزيد، هذه تنقص، هذه تتضائل، هذه تتسارع. ومرة ننظر إلى الإجماع بمجموعه أو بمجموع الروايات، بمجموع مفردات الإجماع وبمجموع مفردات التواتر، بمجموع رواياته، بمجموع إخباراته أو أخباره. فالآن ننظر إلى مفردات الإجماع مفردة مفردة، وأيضا لها مدخلية في تزايد أو تناقص القيمة الاحتمالية في الصدق أو في الكذب. وأرجو أن أكون قد أوصلت الفكرة ولم أبعد الفكرة. ففي الأمور التي تدرك بالحواس يكون الخطأ فيها أقل من الأمور التي تدرك أو التي تعرف أو التي تحصل بالحدس بالفكر والنظر، أي جانب التصديق أو قيمة التصديق أو قيمة إثبات القضية أو قيمة صدق القضايا أو صدق الأشياء التي تدرك بالحواس تكون قيمتها أكبر من قيمة الصدق في الحدسيات. سرعة الصدق في الحسيات أكبر من سرعة الصدق في الحدسيات. هذا انتهينا. إذن القيمة الاحتمالية، إذن الأمر الأول الذي يؤثر والذي يؤسس الاختلاف في درجة الكشف وسرعته، هو أن كل مفردة من مفردات الإجماع لها قيمة احتمالية في الصدق أو في الكذب تختلف عن المفردة، عن كل مفردة من مفردات التواتر. لو صح التعبير نقول مفردات الإجماع لها قيمة احتمالية في الصدق أو في الكذب بما هي مفردة تختلف عن مفردات التواتر، وهذا يدخل أيضا في النتائج النهائية لتحديد القيم الاحتمالية في صدق الخبر أو في صدق الثبوت أو في صدق الصدور أو القيم الاحتمالية التي تنفي الصدور. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا نظرنا الآن الأمر الأول إلى كل مفردة، إلى كل خبر من الأخبار، إلى كل رواية، إلى كل فتوى. الآن نأتي إلى الأمر الثاني، نتحدث عن الدليل الشرعي، نريد أن نكشف أو نستكشف دليلا شرعيا. الآن ننظر بلحاظ الدليل الشرعي لو صح التعبير. في حالة التواتر كم دليل شرعي عندي أتحدث عنه وأريد أن أثبت في مورد معين، نقول التواتر في القضية الفلانية أو في الرواية الفلانية، كم من الموارد الشرعية هنا، كم دليل شرعي هنا؟ لاحظ كيف نريد أن نقرب، نقول كم دليلا شرعيا في التواتر والحديث فيه في كل مورد من موارد التواتر. تقول عندي دليل شرعي واحد، عندي رواية أريد أن أثبت، أقول هل هذه صدرت عن المعصوم أو لم تصدر عن المعصوم. فالآن عندما أتي إلى مفردات الإجماع كمفردات وكمجموع ماذا أقول لو أرد أن يعني أعطي قيم احتمالية؟ أقول أعطي نصف لثبوت هذا الدليل أو لثبوت هذه الرواية. إذا أعطيت 50% لثبوت هذه الرواية ماذا أعطي لي عدم ثبوت الرواية؟ أعطي عدم ثبوت الرواية لعدم ثبوت هذه الرواية، أعطي 50% لثبوت هذا الدليل، إذن يبقى 50% لنفي هذا الدليل ولعدم صدوره. أعطي 30% هنا يبقى 70% في جانب النفي. تلاحظ هذه القضية؟ إذن كم طرف عندي يقسم أو تقسم عليه القيم الاحتمالية، يقسم عليه الواحد لو صح التعبير الذي هو اليقين؟ كم قيمة احتمالية يقسم عليه الواحد إلى كسور، إلى كم طرف عندي؟ عندي طرفان، طرف ثبوت هذا الدليل وطرف نفي هذا الدليل، ليس عندي طرف آخر. يعني ليس عندي ثبوت هذا الدليل أو ثبوت دليل آخر أو ثبوت دليل ثالث، عندي أما يثبت هذا الدليل هذا الطرف الأول ثبوت الدليل وعدم ثبوت الدليل هذا الطرف الثاني. أتي إلى الإجماع، الإجماع ماذا عندي؟ عندي فتوى. أنا الآن أنا أتحدث عن ثبوت الفتوى وعدم ثبوت الفتوى حتى أقول عندي طرفان؟ لا لا أتحدث عن ثبوت الفتوى، وإنما أقول هل هذه الفتوى تكشف عن دليل؟ وتحدثنا نحن في البحث السابق قلنا احتمال أنه اعتمد على الدليل، على نفس الدليل، وأخطأ في الدليل، هذه نسبة الخطأ، أخطأ في نفس الدليل ولم يفهم الدليل، ومرة اعتمد على دليل آخر وفهم من ذلك الدليل هذا الحكم، وأيضا كان فهمه هو ناتج من الخطأ والاشتباه أو الغفلة أو السهو. ومرة يعتمد على دليل ثالث أو رابع أو على لو لم يكن دليلا محرزا أو محرزا ربما اعتمد على الأصل العملي، كما أيضا يمكن أن يكون كاذبا وساهيا وغافلا في نفس المقام، وهناك أيضا يكون غافلا وساهيا وكاذبا في التواتر. لكن يكفي هنا نقول كم طرف عندي بالنسبة إلى الأدلة الشرعية، بالنسبة إلى الدليل الشرعي عندي احتمال اعتمد على نفس الرواية التي أريد أن أكشفها أو أستكشفها، واحتمال اعتمد على رواية أخرى لكنه أخطأ في التطبيق وطبقها في هذا المقام واستفاد من هذا الحكم، واحتمال اعتمد على رواية ثالثة وأيضا أخطأ في التطبيق، أو رابعة أو خامسة، أو اعتمد على أصل عملي، وهكذا عندي العديد من الأدلة التي ممكن أن يعتمد عليها الفقيه في الاستنباط. الآن كم طرف من الأطراف عندي تكون خاطئة ولا تثبت الدليل الذي أريد أن أثبته فيها أو الذي أريد أن أثبته في هذا الإجماع؟ أنا أريد أن أثبت الدليل الأول لو صح التعبير، فإذا كان معتمدا على الدليل الثاني فقد أخطأ، سجل له نسبة خطأ أو عدم إصابة، وإذا اعتمد على الدليل الثالث وأخطأ أيضا بالتطبيق أيضا فقد أخطأ، لم يصب الدليل الأول الذي أريد أن أثبته في هذا الإجماع أو من هذا الإجماع أو الذي أريد أن أستكشفه من هذا الإجماع. وإذا اعتمد على أصل عملي أيضا قد أخطأ. إذن في هذا المثال كم طرف عندي كأنما أربعة أطراف، طرف مصيب أو يتحقق فيه الصدق، وثلاثة أطراف خاطئة. وعادة إذا كان عندي طرفان وعندي أربعة أطراف، متى يحصل الصدق أسرع؟ طبعا كشيء الآن نطرح، نقول في الحالة الأولى قسمنا 50% أو أعطينا للأول 50% لثبوت الخبر في التواتر، ولعدم ثبوته أيضا أعطينا 50%. نأتي إلى هنا أيضا كتقسيم أولي، ندخل بأي تفصيل ضمن هذا، عندي كم احتمال أنه اعتمد على هذا الخبر أو على الخبر الثاني أو على الخبر الثالث أو على الأصل العملي؟ عندي أربعة أطراف، فيقسم الواحد على أربعة كشيء أولي، فيكون لنسبة ثبوت الخبر هي ربع، فالقيمة الاحتمالية للصدق وهي التي تمثل الطرف الأول هي عبارة عن 25%، وهناك في التواتر كانت عبارة عن 50%. لاحظ هنا يعبر يقول إذا كان الخطأ، لاحظ هناك في التواتر قلنا طرف يثبت الصدق والطرف الآخر يثبت عدم الصدق أو عدم الإصابة، وفي الإجماع أيضا طرف يثبت الصدق وثلاثة أطراف تثبت عدم الصدق أو عدم الإصابة. فيقول لو كان الطرف يعبر هكذا، يقول إذا كان عندي طرف الخطأ، إذا كان طرف الخطأ أو كان الخطأ لو صح التعبير أو كانت عدم الإصابة منصب على طرف واحد كما في التواتر في المثال، وكان طرف الخطأ أو الخطأ وعدم الإصابة منصب على أطراف متعددة، بتعبير آخر لو كان منصبا على مركز واحد وهناك لو كان منصبا على مراكز متعددة، لاحظ احتمال الخطأ لو كان منصبا، عدم الإصابة لو كان منصبا على مركز واحد وعلى مراكز متعددة، من الأسرع في الصدق لو كان الخطأ منصبا على مركز واحد أو على مراكز متعددة؟ في المثال طرحنا في التواتر كان على مركز واحد وفي الإجماع كان على مراكز متعددة، أين يحصل الصدق أسرع والقيمة الاحتمالية للصدق من تكون أكثر وأشد ويحصل الصدق واليقين أسرع؟ تقول في إذا كان الخطأ منصبا على مركز واحد أو على مراكز أقل، وطبعا يكون القيمة الاحتمالية للصدق أقل لو كانت منصبة على مراكز متعددة كما بينا بالمثال. أرجو أن أكون بعون الله تعالى وبتسديد الإمام صاحب العصر والزمان وبركة دعائكم أكون قد أوضحت وقربت الفكرة لي ولكم إن شاء الله، وهذه كلها ببركة ودعاء وتسديد السيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية. إذن الأمر الثاني هو بلحاظ الدليل الشرعي، قلنا في مفردات الإجماع فإن الخطأ، لاحظ فإن الخطأ لا يتعين أن يكون على مركز واحد نحن قلنا بينا قلنا في الإجماع نحتمل أن يكون على أكثر من مركز، أو بصورة عامة نقول نحتمل أن يكون على مراكز هي أكثر من المراكز التي ينصب عليها الخطأ في التواتر. هذه بصورة عامة تكون هذه أعم. يقول في مفردات الإجماع فإن الخطأ لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد، فحينما يفتي مجموعة من الفقهاء بحكم ويكونون على خطأ، نحن بينا عند مفت واحد وكيف عندما يكون لاحظنا نحن الخبر وجانب الدليل الشرعي فتحدثنا، قلنا إما الخبر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، سواء بالفقيه نفس الفقيه نتحدث إما هذا وهذا وهذا أو الفقهاء أحدهم يعتمد على هذا أو هذا أو هذا، النتيجة هي واحدة. فحينما يفتي مجموعة من الفقهاء بحكم معين ويكونون على خطأ، فإنه قد يكون خطأ أحدهم ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة السند، وخطأ الآخر يكون ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة الدلالة، على رواية غير تامة السند، فلا تثبت ما أريد أن أثبت من رواية، ولا أريد أن أثبت رواية وصدور رواية لأن السند غير صحيح هنا، فلا تثبت الرواية ونريد أن نثبت الرواية، أي اعتمد على رواية لو صح التعبير موجودة، وأنا أريد أن أستكشف رواية غير موجودة وغير مذكورة، ولو اعتمد على تلك الرواية غير المذكورة فإنها غير تامة السند فلا تصيب الواقع، أو اعتمد خطأ الآخر هو أو الآخر أيضا على نحو الاحتمال هو أو الآخر قد اعتمد على رواية غير تامة الدلالة، إذن ليست هاي الرواية التي تدل على الحكم، إذن اعتمد على رواية ثالثة كما بينا في المثال، والثالث أيضا على رواية غير تامة الدلالة أخرى ثالثة، وهكذا الرابع على أصل عملي، وخطأ الثالث ناشئ من اعتماده على أصالة الاحتياط، وهكذا. إذن كم مركز عندي؟ أكثر من مركز، يتعدد المركز الذي يصب عليه أو يحتمل عليه الخطأ وعدم الإصابة. أما في مفردات الإجماع فإن الخطأ عادة يكون منصبين على مركز واحد، فهو الخطأ في هذه الرواية، أما هذه الرواية خاطئة أو غير خاطئة، ليس عندي رواية ثانية أو ثالثة أو رابعة أتحدث عنها، أو احتمال وجود ثانية أو ثالثة أو رابعة يكون ضعيف أضعف مما هو متصور في الإجماع. وماذا نستنتج من هذا؟ وماذا يتحصل؟ يتحصل كلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددة، كلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددة أي يجتمع الرواة أو المخبرين على الخطأ، كلما كانت المراكز متعددة نحتمل أنهم يجتمعون على الخطأ، هذا يعتمد على الرواية الأولى والثانية على الثالثة والآخر على الرابعة والآخر على الأصل العملي، أما يجتمع الجميع على خطأ في نقل هذه الرواية فهذا غير متصور، هذا غير النظر إلى جانب الحس والحدس، الجانب الحسي والحدسي. يقول فكلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددة واحدا أو متقاربا كان احتمال تراكم الأخطاء عليه، وكلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددة واحدا أو متقاربا أقل من ذاك كلما كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أضعف، وهذا أين كان تراكم الأخطاء أضعف أي تراكم الصدق والثبوت أعلى، هذا وأين كان بالتواتر، وفي المثال تكون قضية أوضح كما بينا، والعكس صحيح أي كلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددة كلما كان متعددا كما في الإجماع كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أقوى، فإذن جانب الصدق والثبوت يكون أقل ويكون أبطأ، ففي التواتر يكون أسرع. واضح القضية؟ في المثال ترجع للمثال تكون وتطبيق العبارة يكون أوضح عندك. لا بس بأن أذكر المثال حتى يكون تطبيق إلى حد ما، نحن الآن تحدثنا وقلنا كيف احتملنا أن الراوي يعتمد على هذه الرواية أو هذه أو هذه، وعطينا لهذا أعطينا 25% ولهذا 25% وللآخر وللرابع، وهناك أعطينا 50% الأول وللثاني، نعطي هذا المثال ونسجل جميعا هذا المثال، أيضا مثال للتوضيح سواء كان في الأمر الأول يفيد أو في الأمر الثاني أو ما يأتي بعد ذلك، مجرد للتوضيح. نقول مثل للتوضيح، مثال للتوضيح أو مثلا للتوضيح. أولا احتمالية الخطأ في الإجماع أي في الأخبار الحدسية يمكن أن تنشأ من أي شيء، ممكن أن يكون عن خطأ، الخطأ أو عدم الإصابة نقصد، يعني احتمالية الخطأ أو بصورة عامة تضع بين قوسين تكون، هذا قلنا للتوضيح. نقول أولا احتمالية الخطأ أو احتمالية عدم الإصابة في الإجماع أي في الأخبار الحدسية، الإجماع بين قوسين الأخبار الحدسية يمكن أن تنشأ من أي شيء، من الخطأ أو من السهو أو من النسيان أو من الكذب أو من اتباع الغير في الفتوى أو من موافقة المشهور أو من الاعتماد على رواية أخرى، رواية مختلفة عن الرواية التي نريد أن نثبتها، أو الخلل في السند أو من الخلل في الدلالة بصورة عامة، سواء رجعت إلى اعتماد على رواية مختلفة أو كانت بصورة مستقلة. هذا أولا. ثانيا، إذن أولا قلنا احتمالية الخطأ في الإجماع ممكن أن تنشأ من الخطأ، السهو، النسيان، الكذب، اتباع الغير في الفتوى، موافقة المشهور، اعتماد على رواية مختلفة، الخلل في السند، الخلل في الدلالة. هذه 9 مناشئ لو صح التعبير، سواء أقل أو أكثر حسب ما يتصور. ثانيا، ثانيا فيه أليف وباء. أليف احتمالية، في ثانيا أليف احتمالية الخطأ في التواتر أي في الأخبار الحسية، ثانيا قلنا فيها أليف وباء. أليف احتمالية الخطأ في التواتر أي في الأخبار الحسية، في الأخبار الحسية فيمكن أن تنشأ من أي شيء، من خطأ، سهو، نسيان، كذب، لكن هل يمكن أن تنشأ أو يحتمل أن تنشأ من اتباع الغير في الفتوى؟ ليس عندي فتوى حتى نقول اتباع الغير في الفتوى. هل يمكن أن تنشأ من موافقة المشهور؟ هو يقول سمعت بالمباشر، ليس عندي موافقة مشهور ويعتمد على موافقة مشهور. وهل يمكن أن يعتمد على رواية مختلفة؟ هو يتحدث عن هذه الرواية، سمع هذه الرواية أو لم يسمع هذه الرواية. وهل يمكن أن يتحدث عن خلل في السند حتى نقول اعتمد بالفتوى على رواية غير صحيحة؟ هو يريد أن يروي الرواية وينقل الرواية. وهل نتحدث عن خلل في الدلالة؟ وهو لا يتحدث عن خلل في الدلالة، هو يريد أن يبين الرواية وينقل الرواية، هو مجرد آلة لو صح التعبير ناقلة للرواية بغض النظر عن فهم المعنى أو لم يفهم المعنى، حتى نقول يوجد خلل بالدلالة أو لا يوجد. فهذه المحتملات، اتباع الغير في الفتوى، موافقة المشهور، اعتماد على رواية مختلفة، الخلل في السند، الخلل في الدلالة، هذه المناشئ للخلل، للخطأ، غير متصورة أو هي ضعيفة الاحتمال في الأخبار الحسية، في التواترات، في الخبر المتواتر. إذن كم منشأ يبقى للخطأ ولعدم الإصابة؟ يبقى عندي 4 مناشئ، الخطأ، السهو، النسيان، الكذب، بينما في الإجماع كان عندي 9 مناشئ للخطأ. حتى نقرب الفكرة نقول أيضا سجلنا هذا الذي هو فرع باء في ثانيا، احتمالية الخطأ في التواتر أيضا تسجل باء هذه في ثانيا. احتمالية الخطأ في التواتر لا يمكن أن تنشأ بصورة مستقلة أو بعنوان مستقل من، لا يمكن أن تنشأ، أو شنو يحتمل، أو نقول عفوا نقول يعني يحتمل ضعيفا، لو احتملت فإن الاحتمال ضعيف. إذن بصورة عامة نقول لا يمكن احتمالية الخطأ في التواتر لا يمكن أن تنشأ بصورة مستقلة أو بعنوان مستقل من هذه الحالات التي ذكرنا قبل قليل، وهي اتباع الغير الفتوى، موافقة المشهور. قلنا لا يمكن أن تنشأ بصورة مستقلة أو بعنوان مستقل، أو نقول هي ضعيفة الاحتمال. أيضا أسجل معكم هذه أضيف، وهي ضعيفة الاحتمال أنها تنشأ من هذا، أضعف من احتمال نشوئها منها في الإجماع. فنقول احتمالات الخطأ في التواتر لا يمكن أن تنشأ بصورة مستقلة أو بعنوان مستقل، أو هي ضعيفة الاحتمال من أي شيء، ضعيفة الاحتمال من أن تنشأ من أولا اتباع الغير في الشهادة على الرواية، واحد يتبع الغير في الشهادة على الرواية لأن هذا يرجع إلى الكذب، فالراوي يشهد على ما لم يسمع. وأيضا لا يمكن أن تنشأ من موافقة المشهور، لأنه لو قال وروى قال سمعت الإمام وهو يريد أن يوافق المشهور فقد كذب فترجع إلى الكذب، أو الاعتماد على رواية مختلفة، وهذا لا يمكن أن يتصور لأننا الحديث في رواية، هذه يريد أن ينقل هذه الرواية وهي رواية واحدة عادة الحديث عنها. نعم نقول عادة لأنه ممكن أن يكون تعدد الروايات كما في التواتر لو صح التعبير الإجمالي أو المعنوي أيضا ممكن أن تعدد، لكن بصورة عامة الكلام هذا. رابعا أيضا لا يمكن أن ينشأ من الخلل، أي قلنا فيها أول انطباع الغير رفضناه وأبعدناه واستبعدناه، وموافقة المشهور أيضا رفضناه واستبعدناه، والاعتماد على رواية مختلفة أيضا رفضناه واستبعدناه، ورابعا أيضا لا يمكن أن ينشأ من الخلل في السند، وهذا أيضا غير متصور لأن الأخبار في التواتر مدركة بالحواس أو مدركه، لأن الإخبار في التواتر مدركه الحواس، لأن الأخبار مدركه الحواس بصورة مباشرة ولا وساطة فيها حتى نقول سند واعتمد ويتحدث عن سماع مباشر، فالشهادة المباشرة هي السماع المباشر من المعصوم، والشهادة غير المباشرة هي السماع المباشر من الراوي الذي سبقه، فإذا عندي شهادة مباشرة لا يوجد وساطة حتى نقول خلل في السند واعتمد على هذا أو ذاك. وأيضا المنشأ الخامس أيضا لا يمكن أن تنشأ من الخلل في الدلالة، أي الخلل في التطبيق، وهذا غير متصور لأن الراوي في التواتر مجرد هو ناقل للخبر، ناقل لما سمع ولا مدخلية لفهمه للرواية وتطبيقه للرواية، لا مدخلية لهذا في نقل الرواية. هذا إذن للتوضيح ذكرنا أولا احتمالات الخطأ في الإجماع في الأخبار الحسية هو عبارة له مناشئ، وذكرنا 9 مناشئ، واحتمالات الخطأ في التواتر له مناشئ، وأيضا ذكرنا وتصورنا 4 مناشئ، والأخرى كانت غير متصورة أصلا أو ضعيفة الاحتمال. ثالثا أيضا قلنا للتوضيح ثالثا أولا ثانيا ثالثا، يتحصل في الإجماع أن قيمة احتمال الكذب عدم الإصابة في الإجماع كم؟ عندي إما يخطئ أو يسهو أو ينسى أو يكذب أو يتبع الغير أو يوافق المشهور أو اعتماد على رواية مختلفة أو خلل في السند أو خلل في الدلالة، فإذا اعتمد على هذه فإذن هو في هذه الحالات، جميع هذه الحالات قد يعني كذب الخبر، لا نقول كذب المفتي، كذب الخبر أو الخبر لم يصب الواقع أو الفتوى لا تكشف عن الخبر لأنه لم يعتمد على الخبر الذي يريد أن نستكشفه بالإجماع. إذن هذه الحالات أو المناشئ التسعة لو اعتمد عليها فإنها لا تكشف الخبر، فلا يوجد إصابة للخبر، لا يوجد إصابة للثبوت، لا يوجد صدق للثبوت، لا يوجد يقين وكشف لثبوت صدور الدليل الشرعي عن المعصوم عليه السلام. إذن كم حالة عندي خاطئة؟ 9. يوجد احتمال آخر أنه اعتمد على دليل فهذا يكون 10. إذن كم عندي صورة احتمالية؟ كم احتمال؟ عندي 10 احتمالات. كم واحد منها خاطئ؟ عندي 9 احتمالات خاطئة وواحد صائب وصادق. إذن كم قيمة احتمال الصدق؟ 1 إلى 10. وكم قيمة احتمال الكذب؟ 9 إلى 10. نفس في هذا. إذن ثالثا يتحصل مما سبق، أليف باء جيم. أليف في الإجماع أن قيمة احتمال الكذب عدم الإصابة هي 9 إلى 10، وقيمة طبعا تبقى، وقيمة احتمال أيضا نسجل معكم، وقيمة احتمال الصدق كم تساوي؟ 1 إلى 10. وفي التواتر باء، في التواتر قيمة احتمال الكذب عدم الإصابة يساوي 4 إلى 5، لأني تصورت كم؟ 4 مناشئ للخطأ، وهي الخطأ السهو النسيان الكذب، فتكون 4 إلى 5 وهي عبارة عن 8 إلى 10. وقيمة احتمال الصدق أو الصدق كم تساوي؟ تساوي 2 إلى 10. الآن نقول من الأكبر، 9 إلى 10 أو 8 إلى 10؟ وهي قيمة الكذب، تقول 9 إلى 10 أكبر من 8 إلى 10، أي قيمة احتمال الكذب في الإجماع أكبر من قيمة احتمال الكذب في التواتر. وعندما ننظر إلى قيمة الصدق تكون قيمة الصدق في التواتر أكبر من قيمة الصدق في الإجماع، أي قيمة احتمال الصدق في الإجماع أصغر من قيمة احتمال الصدق في التواتر. وهذا أصل القضية، قلنا درجة الكشف تختلف، الكشف في التواتر أعلى الصدق في التواتر أعلى وأشد وأسرع كما بينا هنا. المثال أرجو أن يكون فيه التوضيح لنا جميعا. الأمر الثالث في الإجماع، في الإجماع أيضا الأمر الثالث فيه أليف وباء. أليف في الإجماع الأخبار الحدسية، في الأخبار الحدسية يوجد احتمال تأثير الخبر الأول في الثاني، أي المفردة الأولى في الثاني، الفتوى الأولى في الفتوى الثانية. قلنا كما يتابع المشهور يقلد ذلك المجتهد، يقول أمضي كما ذلك الشخص يقول أمضي ما ذكره السيد في في الرسالة العملية. وما هو عملك؟ على قول السيد قدست نفسه لما يتحدث عن بعض في بعض الموارد يقول تكون كالبشوات رجل على رجل، وأين الاستنباط وأين الفتوى، وعلى قول السيد أين البهذلة وأين الكتب المنتشرة يمينا وشمالا وتبحث عن هذا وهذا، وأين حرق الأعصاب لو صح التعبير، وأين الدخول في معمعة الحكم الشرعي ومناقشة فطاحل العلماء في الفتوى وفيما توصل إليه وتخالف هذا وترد على هذا، وأين إبراء الذمة أمام الله سبحانه وتعالى بهالمستوى. القضية سهلة؟ لا، هالمستوى وصلنا الناس تهرب من الفتية والفتوى. بهالمستوى تمضي بقية القضية عليك وتوقفت الدنيا عليك، وأنت تدعو إلى الغير وتقول فلان مرجعية صالحة وفلان مرجعية عليا وفلان كذا، لما تشق الكلمة وتشق الأمة؟ ادرك الأمر لزيد وعمر للمرجعيات العليا، لماذا تحشر نفسك في هذا؟ وعندما تكتب وتقول في تلك الرسالة بهذا المعنى بأنه غير مسموح التهديدات المبطنة، لا يسمح لك بهذا المعنى، لا يمكن أو لا يصح أو غير مسموح أن تتصدى للمرجعية بعد أن تصدى غيرك لها، فالكلام فيه أولا بأني هل أعترف بمرجعية الغير وبتصدي الغير أو لا، فعندي العذر أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المجتمع وأمام التاريخ والعلم. لكن أنت تعترف بتصدي الغير وهذا كلام حجة عليك، تقول لو تصدى الغير لا يجوز لك التصدي، تفرق الكلمة وتشق الكلمة. قارنوا انظروا كيف الهوى وكيف الشيطان وكيف النفس والجاه وحب الدنيا يدفع الإنسان، وكيف يقع في التهافت في كلامه. هذا هو حبل الكذب قصير، سبحان الله، يقول والله سبحانه وتعالى يجعله يخفل وينسى فيقول ما يخالف ذلك القول. تقول بعدين ارجعوا إلى الرسالة اقرأوا، بعدين يتصدى الغير لا تتصدى ولا يجوز لك التصدي أو لا يمكن لك أن تتصدى بأي معنى من المعاني قد طرحت سواء كانت في هذه الرسالة أو كانت من خلال النقل ومن يأتي وينقل ومن يرسل أو يرسل من هناك أو من تلك الجهة. وهو الآن نحن قلنا نحن لا نعترف، من قال نحن نعترف بتصدي المقابل؟ أصل القضية لو سلمنا بأنه لو تصدى الغير لا يتصدى الثاني أو لا يجوز للثاني التصدي، الآن أنت تعترف واعترفت بخطبة ومناسبات عديدة بمرجعية فلان وفلان، هذه المرجعية العليا وهذه المرجعية الصالحة، وبل تعترف بأكثر من هاتين المرجعيتين، فإذن لما تتصدى بعد أن تصدى غيرك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا تقولون؟ القضية واضحة. المهم في الإجماع، ونحن مع علوم سيد محمد باقر ليس لنا علاقة بزيد وعمر، لكن هذا الحق، نريد أن نقول الحق. ونحن هل على قول السيد يقول متبهذل بالجمعة ولابس الكفن وبهالحار وبهالبرد وبهالمطر قدست نفسه الزكية وسلام الله عليه، وهم البشوات كل منهم يجلس هناك ويريد الواجهة ويريد المال ويريد السمعة ويريد الدنيا، ولكن لا يعلم ماذا سيحصل في الآخرة؟ نعم، بعيد عن الآخرة، لا يتيقن، لا يعتقد بالآخرة، لو اعتقد بالآخرة لا عمل الآخرة، مجرد لقلقة لسان يقول أعرف الآخرة ويوجد جنة ونار. لو صدق بها لعمل من أجلها. هناك البهذلة وهناك الثواب والعقاب وهناك الحساب وهناك الكشف أمام الأشهاد. كم من المرات وقال لي يتصدى الغير يريد أن يخلص، ليس أمامه إلا أن يتصدى ويكشف حقائق. يعني لو وجد الغير ويتصدى ماذا يفعل؟ يجلس في بيته ويرتاح، ليه يتصدى الغير؟ كم قلنا وكم حكينا وكم دعينا الله سبحانه وتعالى وتوسلنا بالإمام صاحب العصر والزمان، وكل مرة نسألكم الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يفرج عنا ويهيئ لكم ولنا الشخص الذي ممكن أن يتصدى وننقذ أنفسنا وأنقذ نفسي ورقبتي من النار ومن الصراط ومن عبور الناس عليها، ليأتي شخص ولنخلص من هذه المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. إذن في الإجماع نقول نحن كما قال أو كما نقل عن الطوسي قدسة نفسه الزكية، يقول أين الملوك وأبناء الملوك، أين المراجع وأين أبناء المراجع، وأين البشوات وأين الأموال وأين الواجهات وأين تقبيل الأيادي وأين 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 الإعلام وأين لو صح التعبير شريط الأخبار الذي يذكر فيه تلك الأسماء لزيد وعمر، أين هذه وأين هذه العلوم، أين علوم سيد باقر، أين أنتم منها، أين أنتم من هذه النعمة ومن هذه الإفاضات ومن هذه الأنوار، أين أنتم؟ هذه احفظوا هذه القضية من نعم الله على المرء، وعلينا أن نهذب أنفسنا على هذا الأمر. من نعم الله على المرء أن يجعل عنده النسبة التي تغيظ المقابل، النسبة قلنا بالزهد، أو يجعل له نسبة في الزهد في الدنيا، والزهد بهذه المناصب الخداعة، والزهد بهذه المسؤولية التي لها تبعات وعقبات في الآخرة، الابتعاد عن الدنيا ومناصب الدنيا، فهذه تغيظ الأعداء. ماذا يريد منك؟ يسحب ناس، يأخذ الواجهة، أنت لا تريد الواجهة، يأخذ الأموال، أنت لا تريد أن تتحمل مسؤولية الأموال، يسجن تهيئ نفسك، يحبس يتآمر تهيئ نفسك بأن لك أسوة بالمعصومين سلام الله عليهم، وتتيقن بأحقيتك وتتيقن وتصدق بمعاناة المعصوم سلام الله عليه وكيف سيعاني سلام الله عليه، فيحصل عندك النور والكشف بقضية حقيقية. فعندما تعيش مع علوم سيد محمد باقر الصادق قدسة نفسه، وعندما تعيش مع الحق ومع أنوار الحق، أين الملوك وأبناء الملوك، أين المراجع وأبناء المراجع، أين الواجهات وأين وكالات الأنباء والفضائيات، لكن ليس أمامنا إلا أن نذكر الحق انتصارا للمعصوم سلام الله عليه. إذن في الإجماع الثالث، الأمر الثالث في الإجماع، الأخبار الحدسية يوجد احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني، فاحتمال الخطأ في الخبر الأول، إذا الأول أخطأ في الرواية والثاني اعتمد عليه أيضا يخطأ، فيتضمن احتمال الخطأ في الخبر الثاني، فإذا زاد عندي طرف آخر هنا أحتمل بأنه هذا اعتمد على الثاني، وإذا نفس الخطأ ممكن أن يتكرر، أقول هذا نسى وهذا هذا نسي، هذا أخطأ بالتطبيق وهذا أخطأ أيضا لاعتماده على هذا بالفتوى. أما في الأخبار هناك فالخبر الأول لا يؤثر، لاحظ الخبر الأول أثر في خطأ الخبر الثاني، إذا يضاف عندي طرف أو منشأ للخطأ لو صح التعبير، هناك كانت عبارة عن 9 تكون 10. أما في التواترات فالخبر حيادي تجاه الخبر الآخر، لأن هذا ينقل بالمباشر وهذا أيضا ينقل في المباشر، قلنا لا نتصور أن يعتمد على الغير أو يقلد الغير أو يتبع المشهور أو إذن تكون نفس الأعداد هناك، لكن هنا يزداد الرقم الإضافي، كما لو رجعنا لمثال يكون عندي 10 هي مناشئ الخطأ، فيكون النسبة 1:11 بالنسبة للصدق و10:11 بالنسبة إلى الكذب أو الخطأ أو عدم الإصابة. الأمر الرابع في التواتر، القضايا الحسية، فإن احتمال الخطأ
يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي للإصابة في التواتر. الأمر الرابع أيضا فيه أليف وباء. في التواتر نحن في الأمر الثالث قلنا أيضا فيه أليف وباء. في الإجماع قلنا الأخبار الحدسية يوجد احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني، في احتمال خطأ في الخبر الأول يتضمن احتمالا الخطأ في الخبر الثاني. باء أما في التواتر الأخبار الحسية فعادة لا يوجد احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني، فاحتمال الخطأ في الخبر الأول حيادي تجاه كون الخبر الثاني مخطئا أو مصيبا. الأمر الرابع أيضا فيه أليف وباء. في التواتر القضايا الحسية فإن احتمال في التواتر أي في القضايا الحسية فإن احتمال الخطأ يقترن عادة بأي شيء بالتواتر، يقترن بوجود المقتضي هو سمع، فمن أين ينشأ الخطأ؟ إما غفلة أو نسيان أو خطأ. فعادة لنقول في غالب الأحيان نحن نتحدث مع احتمالات، فعندما تكون في غالب الأحيان إذا تزداد القيمة الاحتمالية، في غالب الأحيان يوجد مقتضي وهو أنه عندما ينقل بالمباشر هو يسمع، ففي غالب الأحيان المقتضي للنقل الصحيح موجود وهو أنه سلامة الحواس وسلامة الذهن، عاقل، عدم الغفلة، عدم السهو، عدم النسيان، عدم الخطأ. لاحظ سلامة الحواس بصورة عامة، الفطرة السليمة، لا يوجد سهو، لا يوجد غفلة، لا يوجد، نحتمل طبعا موجودة لكن مقتضي موجود، وهذه تكون احتمال ضعيف، ليست هي القضية التي تأخذ الاحتمال المساوي أو الاحتمال الكبير أو احتمال لا بأس به، وإنما يوجد احتمال لكن هذا الاحتمال فيه نوع من الضعف لو قارناه مع الجانب الحدسي. إذن يوجد عندي مقتضي، لو سمع يوجد مقتضي، فإذن عندي الخطأ أو النسيان أو الغفلة تستبعد بأنه نقول هذا صح، يعني الأصل أن الحواس سليمة والفطرة سليمة. إذن ينتفي كأنما في جانب التواتر ينتفي، لو صح التعبير، ينتفي احتمال منشأ الخطأ أو منشأ النسيان أو منشأ الغفلة لسلامة حواس الناقل، لسلامة فطرة الناقل، لأن قلنا جانب في الحواس. إذن المقتضي للإصابة موجود بالنسبة إلى الشهادة المباشرة، بالنسبة إلى التواتر. فإذا كان موجود فإن احتمال الخطأ ينشأ من احتمال، لما نقول مقتضي موجود للإصابة من أين ينشأ؟ إذن سلامة الحواس موجودة وسلامة الفطرة موجود، إذا سمع سيفهم الإنسان. نقول من أين ينشأ المانع وعدم الإصابة؟ نقول الآن ينشأ من احتمال غفلة، احتمال يسهو، احتمال طبعا نقول هذا ويوجد احتمال. إذن المقتضي موجود لكن نحتمل المانع، فالخطأ ينشأ من وجود مانع، من احتمال وجود مانع. نأتي إلى الأخبار الحدسية، الأخبار الحدسية نفس الكلام يأتي هنا، نقول مقتضي موجود في جانب ومانع احتمال موجود المانع، هذا أول منشأ للخطأ احتمال وجود المانع. وأين المنشأ الآخر للخطأ؟ احتمال أن الفقيه قد قصر أو يوجد قصور في فهمه وفي إدراكه، لأن الكلام في الإجماع عندي نظر، عندي فكر، عملية فكرية، عملية نظر، عملية استنباط في الفتوى، فاحتمال أنه قد أخطأ بالفتوى، أخطأ بعملية الاستنباط، فإذن لا يوجد مقتضي للإصابة أصلا. فهنا كأنما اجتمع لو صح التعبير في الأمر الرابع. في التواتر عندي منشأ واحد لو صح التعبير، منشأ واحد للخطأ بعنوان عام يجمع ما ذكرناه هنا، قلنا بالتفصيل عدة مناشئ كان بلحاظ معين، هنا بلحاظ آخر. نقول أن المنشأ للخطأ في التواتر هو المانع، وجود المانع، لأن المقتضي غالبا موجود كما عادة موجود. أما المنشأ في الإجماع فهو ممكن، يعني يوجد منشأ عن الإجماع، مرة يكون المانع وجود المانع، ومرة يكون أصلا عدم وجود المقتضي، أشك بوجود المقتضي كما لو لم يكن الاستنباط بصورة صحيحة منه. فإذا المنشأ عندي يوجد منشأان للخطأ بالنسبة للإجماع، احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي واحتمال عدم وجود المقتضي إصابة لقصور في المخبر في المفتي في الإجماع. فإذا أيضا عندما نعطي نسبة هناك نسبة الخطأ واحد، وهو كأنما لو صح التعبير يرجع إلى النقاط السابقة، عندي محور واحد للخطأ في التواتر وعندي محوران للخطأ في الإجماع، فأين سرعة الصدق طبعا في المحور الواحد للخطأ، وتتناقص وتضاءل نسبة الخطأ وتزداد وتتسارع نسبة الصدق، وإذا تعدد المحور والمناشئ للكذب طبعا تقل أو تتباطأ نسبة الصدق وتزداد أو تقل تضاؤلا أو سرعة التضاؤل في جانب النفي. الأمر الخامس في مجموع أخبار الإجماع أو إخبارات الإجماع أي بالأخبار الحدسية، يحتمل أن تكون الأخطاء ناشئة من نكتة مشتركة أو مشتركة، يعني نحتمل بأن يوجد نكتة في الرواية لم يلتفت إليها، نكتة في الرواية لم يلتفت إليها من هذا العالم، ونحتمل أيضا العالم الآخر لم يلتفت إليها، والثالث لم يلتفت إليها، والرابع لم يلتفت إليها. لو صح التعبير، لو سلب من الرواية بعض الشيء أو لم ينقل هذا الشيء بصورة صحيحة، أو اعتمد على رواية لم تنقل إلينا لكن اعتمد على رواية التي يراد استكشاف الرواية كان فيها بعض النقص أو بعض التغيير تقديم أو التأخير، غير في نكتة معينة في الرواية، فالجميع سيعتمد على هذه، ممكن أو غير ممكن، طبعا ممكن الجميع يعتمد على هذه الرواية التي فيها شيء من التحريف لنقل، أو فيها شيء من التغيير، أو فيها شيء من التغييب للنكتة المعينة، أو كان الظاهرة في نكتة معينة فاعتمد الجميع على هذه النكتة. فإذا ممكن أن يجتمع هنا النظر إلى مجموع المفردات، مجموع الأخبار بما هو مجموع، لا أنظر إلى خبر وخبر وخبر كما بينا سابقا في المثال أو في النقاط السابقة أو في الأمور السابقة، الآن أنظر إلى مجموع الإخبارات في التواتر ومجموع الإخبارات في أو الفتاوى في الإجماع. فهنا أنظر إلى المجموع، إذا في حالة الإجماع إذا كانت بهذه الصورة التي بينا بأنه يوجد نكتة لم يلتفت إليها أو غير ظاهرة أو بسبب الرواية المعتمد عليها قد اختفت هذه أو أضمرت أو حصل ضمور في هذه النكتة فلم يلتفت إليها، فممكن أن نتصور جميع الفقهاء لم يلتفتوا إلى هذه النكتة أو بسبب الاعتماد على هذه الرواية التي فيها نوع من الضمور وأصدروا هذا الحكم، فممكن أن نتصور الجميع يخطئ بهذا اللحاظ، ممكن هذا الاحتمال وارد وله قيمة احتمالية، لكن هذه النكتة غير متصورة، لا يمكن أن نتصور أو احتمال وجود نكتة واحدة للخطأ في نقل الرواية من المعصوم مستبعدة أو ضعيفة الاحتمال أضعف من ذاك الاحتمال. يعني لو صح التعبير أقول هل أحتمل بأن يوجد 100 راوي سمعوا من الإمام سلام الله عليه مباشرة والجميع قد غفل في نفس الوقت وكان الخطأ بسبب الغفلة؟ لا تتصور تقول واحد غفل، واحد نسي، واحد لم يفهم، واحد أخطأ. وطبعا ما يتحدث في الغفلة هنا إذا يتحدث في الغفلة هناك، لكن إضافة لذلك لأنه يوجد عملية استنباط فيضاف طرف آخر في الخطأ ومنشأ آخر للخطأ وهو نكتة معينة ممكن أن تكون ظاهرة فيعتمد عليها من قبل الجميع فتكون هي المنشأ في الخطأ. إذن عندي منشأ إضافي نضاف إلى الخطأ في عملية الإجماع، وإذا أضيف منشأ آخر للخطأ ازدادت المحاور التي ينشأ منها الخطأ أو التي يصاب عليها الخطأ، فإذا ازدادت في الإجماع قلت النسبة، نسبة الخطأ قلت عفوا نسبة الصدق والإصابة للقضية، وازدادت نسبة واحتمالية وقيمة الخطأ في مقابل الإجماع سيكون بالعكس زيادة وسرعة في الازدياد في صدق القضية وثبوت القضية ثبوت الصدور والنقصان والتضاؤل وسرعة التضاؤل في جانب النفي. أرجو أن يلتفت إلى هذه النكتة لأن نحن كما أشرنا يوجد أمور تبحث في هذه المرحلة ولا تبحث في المرحلة اللاحقة، فعلينا أن نلتفت إلى هذا الأمر. وسلام الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا محمد باقر الصدر ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.